الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين، أخواتنا المشاهدات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنواصل الرحلة التي أسأل الله تعالى أن تكون موفقة محفوفة بالتيسير مع أحسن القصص، قصص الكتاب الكريم، هذا الكنز المذخور العظيم المخبوء فيه من الدرر والغرر والفرائد والفوائد ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وكنا متوقفين عند قصص سورة الأنعام، لكن استأذنكم في أن أعطي فكرة عامة عن سورة الأنعام، فكرة مجملة، عشان قبل ما نبدأ بقصص سورة الأنعام ناخذ جو السورة، نظرة على هذه السورة الكريمة. أولا، لاحظوا إخواني وأخواتي ترتيب القرآن، ترتيب حكيم وترتيب عظيم. البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، 6-7 أجزاء، كل مدني، يعني تشريعات وأحكام. فكان لابد من محطة تقوية للعقيدة، وخذوها قاعدة، في كل سورة مدنية فيها أحكام تلاقي في قلب السورة محطة تقوية للعقيدة ومحطة تغذية للعقيدة. أيضا بعد مجموعة من السور طالت حوالي 6-7 أجزاء، القرآن العظيم في محطة مطولة، سورتين مطولتين، الأنعام والأعراف، ثم عاد القرآن المدني من جديد، الأنفال والتوبة، بس عشان ناخذ فكرة عن ترتيب القرآن العظيم. ليه في وسط الحديث عن قرآن مدني جت سورتان مكيتان، الأنعام والأعراف، وهما توأمان؟ الأنعام تعرض العقيدة في بنيتها إنجاز التعبير، الأعراف بنيتها التاريخية، يعني العقيدة عبر ما سيرتها من خلال النبوات والأنبياء ودعوة المرسلين عليهم الصلوات أجمعين. طيب، إذن القرآن 4 أرباع، الربع الأول افتتح بالحمد لله رب العالمين الفاتحة، الأنعام بدء الجزء السابع، الربع الثاني يعني افتتح بالحمد لله رب العالمين الكهف، الربع الثالث من القرآن العظيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم الربع الرابع والأخر سبأ وفاطر الحمد لله. إذن كأن القرآن أرباعه الأربعة كلها مفتتحة بالحمد، فسبحان من رتب كلامه هذا الترتيب الجميل البديع الحكيم. طيب، إذن دي كلمة أولى في سورة الأنعام. سورة الأنعام لو أردنا أن نختار أو ننتخب سورة تكون ممثلة للقرآن الملا سورة وأوفى سورة تفي بهذا الغرض، سورة الأنعام، سورة عظيمة الحقيقة، عظمة مطلقة، وهي سورة الحجة، بمعنى أنه كثر فيها إقامة الدليل على الوحدانية لله عز وجل. ولذلك، لأنه كذلك اعتبرت هذه مثل ما قلت ممثلة القرآن المكي في عرض العقيدة، وهي من نوادر السور التي نزلت جملة واحدة، من نوادر السور الطويلة طبعا التي نزلت جملة واحدة. لفظ الجلالة تكرر فيها نصف مرات عدد الآيات، يعني 87 مرة لفظ الجلالة في هذه السورة الكريمة، عدد آياتها 165، يعني تقريبا النصف. كلمة قل تكررت في هذه السورة، إذا ما أنا مخططش العد، يعني حسبتها على السريع دون الرجوع إلى المعجم، ولعلها يمكن أكثر سورة في القرآن تردد فيها كلمة قل. قل هذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ. ما في هذه السورة الجليلة العظيمة من مواقف ومن حكم ومن أحكام، 33 مرة، بمعنى 5 عدد آيات السورة، 33 ضرب 5 165، مش موضوعنا هذا. لكن فيها أيضا كلمة الرب تكررت عدد من المرات. هذه السورة فواصلها 5 حروف، يعني إيه فواصلها؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. النون فاصلة، يعني آخر حرف من آخر كلمة في الآية بنسميه فاصلة، تمييزا لهذه الكلمة عن أن نقول قافية للشعر أو سجعة في النثر، ميزنا القرآن لا، فبنقولش الروي ولا الفاصلة ولا القافية ولا السجعة، بنقول فاصلة تمييزا له عن سائر أنواع الكلام. أقول عدد الحروف التي اختتمت بها الآيات ينحصر في 5 حروف، اللام والميم 2، وكلمة نظر نون وراء، هذه فواصل سورة الأنعام. وإذا تأملنا السورة سنجد الرؤية متكررة معنا، إذا لم أكن ناسيا يعني 14 مرة على الأقل، غير كلمة الأبصار ومشتقاتها، غير كلمة انظروا ومشتقاتها، مجموع مرات هذه المادة يمكن قريب 30 مرة أو نحو ذلك. أرأيتكم لم ترد في القرآن إلا في سورة الأنعام، يعني هذه السورة مليئة بالدعوة إلى النظر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهكذا يعني فيها البصر والإبصار والأبصار، فيها النظر، فيها الرؤية، فيها أيضا بدا لهم قل انظروا، وهكذا مليئة السورة بمثل هذه المواقف. كلمة الأرض في هذه السورة يمكن 14 مرة تكررت، كلمة وهو مشيرة إلى الله، هذا الضمير يعبر عن الله عز وجل، 29 مرة يمكن من أكثر السور أو أكثرها في القرآن الكريم. كلمة الرب ومشتقات 52 مرة، وهكذا. يعني الحقيقة السورة مثل ما قلت، الكتاب تكرر فيها مرات، الرسل تكرر مرات، السورة الكريمة تتكلم عن علم الله عز وجل. يكفي أن نستحضر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحديث عن علم الله المطلق الشامل المحيط سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. إذن تكلمت السورة عن علم الله عز وجل، تكلمت السورة أيضا عن مشاهد القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، بعد بآية ولا كام بعد بآية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. وفي السورة الوصايا 10 في القرآن العظيم، يعني كأنه أهم في التوراة الوصايا 10، في سورة الأنعام 3 آيات تضمنت الوصايا 10، يعني كأنه زبدة التوراة كلها موجودة عندنا في 3 آيات. لو أردنا أن نتلوها لكانت على النحو التالي: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الوصية الأولى، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ألاحظ تعقلون، يعني كأنه اللي ما بينفذش هذه الوصايا خارج دائرة العقل تماما، بل خارج دائرة الإنسانية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وكل آية مختومة ذلكم وصاكم به الأولى، وذلكم وصاكم به الثانية، لكن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، صاروا 9 وصايا والوصية 10، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن في السورة معاني عظيمة الحقيقة، مثل ما قلت نزل يحفها 70,000 ملك هذه السورة، لهم تسبيح وزجل بالتسبيح، والأرض ترتج من هذا العدد الذي نزل يحف سورة الأنعام، سورة جليلة عظيمة، أكثر سورة فصلت موضوع الأنعام، من هنا أخذت اسمها اسم الأنعام. الأنعام قصة كبيرة طبعا، الأنعام موضوع كبير. ليه؟ الأنعام آية على الله عز وجل تدل عليه من خلال بديع الصنعة والخلقة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ده واحد. الأنعام من مظاهر شرك المشركين أنهم كانوا يذبحون باسم آلهتهم، فأمرنا أن لا نقرب ما ذبح غير اسم الله عليه في السورة نفسها. في الأنعام كانوا ينذروا النذور، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، إن يكن ميتة فهم فيه سواء. الأنعام كانوا يدعون تحريمها، البحيرة والسائبة والحام والوصيلة، كلام يزعمونه إلى الله عز وجل افتراء عليه. فالقرآن حصر التحريم في الأنعام، قال لهم الأنعام ثمانية أزواج، قل آذ من البقر اثنين ومن الإبل اثنين، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني أعطوني منهجية في التحريم والتحليل على أي قاعدة، على أي أساس، يا إما محرم آذ ذكرين أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم. قرآن عظيم ومنهجية عالية لمن يسأل عن المنهجية التي احتواها هذا القرآن الكريم. أقول لك إيه عن هذه السورة، يعني ما أريد أن أخذ الوقت الطويل في المقدمات العامة، لكن أنتقل سريعا إلى يعني ما في السورة من سنن اجتماعية. كثرة في السورة موضوع السنن الاجتماعية، مثل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة. كثرة في السورة مثل هذه السنن الاجتماعية، من أراد أن يستخرجها دور بس عليه، وكذلك حتلاقي مجموعة من هذه السنن مهمة جدا تضمنتها هذه السورة. ننتقل إلى المشهد القصصي الموجود في سورة الأنعام بدءا من الآية 74، يستمر 17 آية، يعني ما بين القصة وما بين التعقيبات على القصة، بدءا من قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ثم تسير القصة. إبراهيم في وسط سورة الأنعام بالضبط، إذا بناخذ بداية القصة إلى نهاية القصة مع التعقيب، جاء في وسط السورة تماما، من هنا ومن هنا عدد الآيات متساوي تقريبا، ما قبل القصة وما بعد القصة عدد الآيات متوازن، فجاي في القلب في المركز. ليه؟ عشان هذه اللي قلت أنا دائما، يعني المشاهد القصصية محطات تقوية لموضوع السورة. على كل حال، ليه إبراهيم؟ إبراهيم مجمع عليه من جميع الملل والنحل، المشركون العرب يعظمون إبراهيم، فالآيات جاءت تقول لهم إبراهيم كان على التوحيد، النصارى العرب يعظمون إبراهيم، اليهود في جزيرة العرب في بيئة نزول القرآن يعني يعظمون القرآن العظيم. في السورة الحقيقة جت هذه القصة متناسبة تماما، وهي سورة لكلها نظر. شوف التناسق، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. السورة لكلها نظر، وفاصلتها يعني الآيات اللي فيها كلمة نظر، تجي القصة اللي في هذه السورة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي إلى آخره فلما رأى الشمس بازغا، كلها نظر في الكون. يا سلام. ثم كلمتنا السورة عن الجنات المعروشات، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، لتستدلوا بكل آيات الكون على الله عز وجل. يا أحبابنا، الكون مليء بالآيات، والقرآن العظيم هو آيات معجزات، فمن نظر في الكون، من نظر في نفسه، من نظر في القرآن، والله سيهتدي إلى الله عز وجل بمنتهى البساطة. ومن مشى مغمض العينين مطفأ نور العقل مطفأ أنوار الفطرة والروح أن يهتدي مثل هذا. ولذلك ربنا تعالى يقول بهذه السورة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله وفق السنن طبعا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا سلام على القرآن، يصعد في السماء صدره ضيقا. شوف الشدات، شوف الشدات، يصعد شدتين في كلمة واحدة وكلها أربع حروف، عشان تعرف كيف يصور القرآن معانيه من خلال الكلمات وحركة الكلمات. نواصل مع القصة الكريمة إخواني. لي ملاحظات، سامحوني، على طريقة ومنهجية التعامل مع قصص القرآن. ما انت في كل حلقة بتقول إسرائيليات، بس صبرك شوية، تستعجلوش عليها. بس قصة إبراهيم في سورة الأنعام أسيء فهمها، ليس فقط من حيث الإسرائيليات والروايات. مش هخش موضوع أبيه آزر قالوا عمه، محترامنا الشديد لعلمائنا، هو قطعا أبوه. القرآن بيقول أبوه وإحنا بنقول عمه، شيء عجيب، شيء عجيب. يعني بنسيب القرآن عشان نتبع التوراة يا مسلمون؟ يعني أنا ما أدري، العقول مجازة مغيبة معطلاش حكايتها، أنا مش عارف. القرآن بيقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نقول له يا ربنا هذا عمه. أقسم بالله أنه شيء منتهى الغرابة. مش عن هذا بتكلم، هرجع له على كل حال، لست عن هذا أتكلم، وإنما أتكلم عن كثير من التفاسير تقول إبراهيم كان ينظر في الكون يبحث عن ربه، وأخيرا اهتدى إلى ربه. سبحانك ربي تعاليت، وحاشا لرسلك أن يكونوا على ما يزعمون. أخطأوا خطأ فادحا والله. إبراهيم كان يناظر، يا سلام، فرق بين ما كان ينظر ليهتدي إلى الله، وبين من قول كان يناظر ليوصل قومه إلى شاطئ السلام وإلى بر الهدى وإلى أن يعرفوا ربهم ويوحدوه تبارك وتعالى. ويعني أنا يعني لي مصطلح أقول من فضل الله عز وجل، إذا تأملنا القرآن بتدقيق حنلاقي فيه ضمانات حسن الفهم، هكذا سميته، ضمانات حسن الفهم من خلال النص يا مسلمون. بس احنا ما بناخدش بالنا، وانا بقول الضمانات موجودة قبل النص، اثناء النص، وبعد النص. ثلاث ضمانات موجودة حواليك اياها بعيونك باذن الله، بس بدون تعصب من فضل الله تعالى. وإذا يعني أعملنا النص وما أهملنا النص، وإذا فعلنا العقل في فهم النص حنوصل. لكن إن بقينا ماشيين على الروايات بقطع النظر عن مستواها من الثبوت والصحة، ولا مش واخدين بالنا من روايات تسوى ولا بتسواش، حنظل في المتاهة. أورجيك الضمانات قبل النص. قبل ما القرآن يبدأ القصة قال إيه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بالله عليك، هذا اللي قبل ما ندخل في قصة النظر في الكون من قبل إبراهيم يقول لأبوه ولقومه إني أراك في ضلال وقومك في ضلال مبين، يعني ماخذ موقف من شركهم. أمثل هذا لسه مشرك ويبحث عن الله عز وجل؟ مش معقول، مش معقول إخواننا. والأدهى والأمر أن يقول لك إبراهيم ولدته أمه، هي خشينا في الإسرائيليات الآن، إوعى تأخذ من كلامي ولا كلمة اللي حقوله الآن، هذا بس بقوله لأحذر منه، حتى إذا وجدتموه في كتاب خليه محله، ما تحطوش في عقلك إطلاقا ولا تروهش أبدا، هذا ما بيستاهلش أن يحمل في العقل أو أن ينقل أي نقل، ولا لطفل بسواش. أما اللي بقوله ليه؟ ما أنا بعيد عشان أحذر من مثل هذه الروايات. قال يا سيدي أم إبراهيم ولدته في مغارة، لأنها ولدت ابنها في زمن جبار طاغية كان يقتل الغلمان والمواليد. حتى ما يقتل ابنها، حملت نفسها وراحت ولدت في مغارة وطينت المغارة على إبراهيم وسابته في الغار. مش معقول، يعني هذا قصص عديم العقل من يأخذ به والله، وعديم الذوق، وما عندوش أي فكرة لا عن رسل الله ولا عن العقل كيف يرتب الأشياء. مش معقول. طيب كيف كان يعيش؟ كان يمص من أصبع لبنا ومن أصبع عسلا لغاية 18 سنة وهو محصور في المغارة. بعد 18 سنة جاء طالع منها، فخطر باله أنه يهد الجدار ويطلع. يا مسلمون، هذا ليس قصص قرآني، معاذ الله أن يحشر هذا في كتب القصص. القرآن يشوه جمال القصص القرآني. يا مسلمون، أن نحافظ على كنز الجمال، من شوهوش. مش معقول، يعني ما يجري لنا والله في عالم لا معقول. يعني سامحونا، أنا أتضايق، لأنه إن شاء الله يا رب غيرة على كتاب الله وعلى رسل الله، يعني وعلى عقول المسلمين، أن تدمر وأن تخرب. بالله عليكم، إذا خرب العقل كيف نفهم هذا الكنز؟ كيف؟ على كل حال، إذن قلت هناك ضمانات حسن الفهم موجودة قبل القصة، أثناء القصة، وبعد القصة. حوري لك، إذن الضمانة الأولى كانت فين؟ قبل القصة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، عشان تخش على القصة وانت محصن من سوء الفهم، وتجعل هذا رصيدا وخلفية في التعامل مع القصة. طيب واللي أثناء القصة فين؟ انتبه، فلما رأى القمر بازغا، اللي هي المحطة الثانية، قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لاحظتوا الانسيرت، يعني التزريقة اللي زرقها إبراهيم على عقولهم، مش منتبهين طبعا، غفلة، غباء شديد. لئن لم يهدني ربي، هذا كلام واحد مشرك يا مسلمون. يعني ما أجمل أن يكون هناك مقدار من الذكاء، مقدار من العقل في التعامل مع النص، في فهم النص. إذن لئن لم يهدني ربي، الضمانة الموجودة في وسط النص. بعدين لاحظ المنهجية، الكوكب، القمر، الشمس، الله الكبير المطلق، عم بيتدرج. الإسراء شو بتقول؟ بدأ بالكوكب لأنه أول ما طلع من الغار أو المغارة وجد الكوكب على طول خط، قال هذا ربي. يا سلام، بعد شوية طلع القمر قال هذا ربي، بعد شوية طلعت الشمس قال هذا ربي. يا أيها الناس، الشرك جنون، ولا يكون نبي ومجنون. معاذ الله، معاذ الله، الشرك جنون، لا يجوز على الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. إنما إحنا عندنا مثل بالعامي بنقول لاحق العيار لباب الدار، ويعني عشان إيه؟ نمشي معاك لآخر الشوط ونشوف آخر المشوار كيف حتتغير الأفكار ولا مش حتغير الأفكار. تماما مثل ما نقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد، معاذ الله. على كل حال، أين الضمانة التي في آخر النص؟ اسمع يا سيدي، وتلك حجتنا، والله كلام واضح بلسان عربي مبين، لكن الأذهان والعقول عند قسم من المسلمين مجازة، مغيبة، معطلة، ما أدري حكايتها إيه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق. إذن هذا كله كان من باب الحجاج، هذه ضمانات حسن الفهم باختصار شديد. إذن هذا كان من إبراهيم نوعا من المحاجة لتحريك العقول الراكدة الآسنة. أعتبر ما قلته تمهيدا للدخول في جو القصة الكريمة في هذه السورة المباركة الكريمة، وفيها قول تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذه القصة في السورة المباركة مباركة لنا بحول الله وبإذن من الله، لنا معها إن شاء الله عود أحبائنا في الله الإخوة المشاهدين أخواتنا المشاهدات، إلى الملتقى بكم بإذن الله، أستودعكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.